يثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه كلاما له كلمات، والكلمات تتكون من الحروف، ثم يثبت لأنها لا تتناهى، لأنها من الكمالات، لأن الكلام من الكمالات وكمالات الله تعالى لا تتناهى. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله تعالى وليس هو كلام الله لما حرم على الجنود والجنود بمكتب، على خلاف بين الفقهاء طبعا بالنسبة لنفس المصحف بالنسبة للمصحف. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله لما حرم على من الاختلاف بالنسبة لمس المصحف وقراءة القرآن على من بهم حدث لاختلافهم حدث أكبر أو أكبر حائض ونفساء نحيلكم على كتب الفقه. وبعد والحق نعم يقول الشارع بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المسائل كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر وقد تقدم ذلك من الأمر، وهو القرآن في هذه المواضع كلها حقيقة ليس بمجاز. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي عند من بقي على منهج السلف الصالح ولم تتلوث عقيدته بدراسة علم الكلام. وإذا قيل فيه خط فلان في المصحف خط فلان وكتابته الكاتب المعروف مثلا لأنه خط فلان وكتابته يفهم من هذا معنى صحيح حقيقي. هذه الصناعة صنع في داخل المصحف وهو يكتب كلام الله. وإذا قيل في مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي وأن المداد ليس من كلام الله ولكن كتب به كلام الله، هذا ما يفهمه كل إنسان على الفطرة. وإذا قيل المداد في المصحف الظرفية هكذا كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض. إذا قلنا المداد في المصحف معناه إن المداد الذي كتب به القرآن ثابت في داخل المصحف لأن الكلام أي كلام الله كتب به. هذه الظرفية خلاف الظرفية إذا قلت في المصحف السماوات والأرض والجبال والأنهار، ما معنى هذا؟ أي ذكر هذه الأشياء ظرف للذكرية للذكر، إن في القرآن ذكرت هذه الأشياء. وليس معنى ذلك أن الجبال والسماوات بعينها ثابتة في داخل المصحف، لا، بل ذكرها والحديث عنها. وإذا قيل في المصحف محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وغيرهما من الأنبياء ونحن ذلك، كذلك الظرفية مثل ظرفية في المصحف السماوات والأرض، أي الحديث عن هؤلاء الأنبياء والإخبار عن نبوتهم، وليسوا في داخل المصحف بذواتهم، وهذا شيء يفهمه الإنسان بعقله وبقلبه. وإذا قيل المقصود في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي. وبعد ذلك وإذا قيل فيه حق فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. يعني هذه الترقية في هذه المواضع كلها على الحقيقة، ولكن معنى الترقية يختلف. ونفس الكلام الآن يكرر من حيث للشرح، الشارح يكرر ويواصل. وهذان المعنيان أي المداد في المصحف، السماوات والأرض في المصحف، وفي المصحف محمد وعيسى، هذان المعنيان مغايران. يعتبرهما معنيين. لماذا؟ لأن الظرفية في قوله فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى بمعنى واحد، هذا يعتبره واحد. وما قبل ذلك المداد في المصحف هذه الظرفية غير الظرفية الثانية، إذا معنيان. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خصم فلان الكاذب. بالنسبة للسماوات والأرض ومحمد وعيسى كنا للذكر والحديث عنهم، وبالنسبة للمداد المداد ثابت بعينه لأن القرآن كتب به وفيه خصم فلان، كذلك هذه الصناعة ثابتة بعينها في المصحف، لكن ثبوتها خلاف ثبوت المداد وثبوت ما قبل ذلك. ثم قال وهذه المعاني الثلاث التي تقدم شرحها مغايرة بمعنى قول القائل فيه كلام الله، في المصحف كلام الله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، أي الكلام المكتوب بذلكم المداد وبخط فلان الذي يتحدث عن السماوات والأرض وعن بعض الأنبياء، هذا الكلام الذي يقرأ ويكتب ويخط هو كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. التنبه لهذه المعاني ليس بصعب، بل امر يسير على من يسره الله عليه، ولكن القضيه قضيه الفروق. والا اننا كلنا لا نضال ولا نقرب من حيث فهم اللغه العربيه، علمنا لا يقرب من علم كثرة القراءة وكثرة الاطلاع. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد يكون المرء قليل الاطلاع، ولكن الله يرزقه الفهم الصحيح في دينه، هذا هو الفقه. الفقه هو الفهم الصحيح في الدين. لا يتوقف ذلك غالبا على كثرة القراءة وكثرة الاطلاع، وإلا إن كثيرا من فصائل علماء الأشاعرة الشافعية كالجويل الأكبر والجويل الإبل والشهرستاني والرازي والغزالي، من هم ومن نحن في العلم؟ لكن انظروا تخبطهم وندمهم في آخر حياتهم وبكاءهم الحار على أنهم خاضوا في علم الكلام، وندموا وكتبوا كتابات ينهرن فيها أصحابهم من الخوض في علم الكلام. وقال منهم قائل ها أنا لا أموت الآن على عقيدة عجائب ميسر، وفي رواية على عقيدة أمي، أي عقيدة الفطرة. بعد ذلك القوم كله ولقب بإمام الحرمين وبالغت فيه الشافعية، فقالوا لو كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي فيكون هذا هو النبي. هذا الرجل في آخر حياته يندم ويبكي، فيقول يموت على عقيدة عجائب ليس بور لأنه من ليس. التوفيق بيد الله أن يوفق من وفق بالله.
المقصد الزرقية فاهمة ويجعلها من معنى واحدة لأنه مستحدث أكثر
في هذه الجزئية لم أطلع له على بحث لأني قليل الاطلاع وقليل القراءة في كتابه بين وبينه على زمان الأنبياء. نعم وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول البارئ. من لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسان وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما قال الله باطل من خط كاتب المعروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة وهذا خط فلان حقيقة وهذا كل شيء حقيقة وهذا خبر حقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأرض مرتب فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى القرآن الحي إن قرآن الحي كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأطرافكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود علمي وذهني وربي ورسمي ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب فكتابتها في المصحف هي المرتبة الراجعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. قال الشارح رحمه الله تعالى وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ المصدر والمقروء الذي هو قول البارئ. إذا سمعنا من يقرأ القرآن المقروء كلام الله والصوت المعين الذي نسمعه من القارئ هذا صوت القارئ. المقروء كلام البارئ والصوت صوت القارئ. وعندما نقول كلام الله بحرف وصوت لا نعني صوت القارئ. صوت القارئ مخلوق كما أنه مخلوق. ولكن عندما يقول السلف إن الله يتكلم بحرف وصوت الحرف هو هذا الكلام المقروء الملكوت والمراد بالصوت صوت الله الذي سمعه من خاطبه من الأنبياء وليس صوت كل من يقرأ. وصوت القراء الآن هذه أصوات القراء أصوات مخلوقة كما أن القراء مخلوقون ولكن الكلام المقروء هو كلام الله تعالى. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ وبين المقروء الذي هو قول البارئ. من لم يهتد له فهو ضال أيضا يجب تركه لمثل هذا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة البيت الآتي ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله. وجدت هذا البيت مكتوبا بخط جيد لكاتب معلوم وأنت تعلم إن لبيدا هو الذي قال هذا البيت ماذا تقول؟ تقول هذا كلام لبيد ولكن كتبه الكاتب الفلاني بخطه الجيد هذا الخط لفلان والكلام للبيد. كذلك إذا كتب كلام الله في المصحف نقول هذا الكاتب الذي خط المصحف فلان وبالمداد الفلاني أي باللون الفلاني من المداد وقد تكتب بعدة ألوان والكاتب فلان. ولكن الكلام الذي كتب في المصحف بذلك المداد المعين وبخط كاتب معين كلام الله. هذا الذي عليه المسلمون الأولون. وكونه بخط فلان حقيقة، وكون الكلام كلام لذيذ حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة. هذا كلكم عندكم النسخ ولا نسخة واحدة؟ فما هذا كل شيء حقيقة؟ وكل شيء حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشبه هذه الحقيقة بالأخرى. هذا المقصود. ولا تشتري هذه الحقيقة بالأخرى. هكذا يعني بنيت خالق واضح، ما في إشكال. إذا كان ما عندك الإشكال أنا نمشي. يكون الإشكال عندي فوقي. وهذا كل شيء حقيقة. وهذا كله حقيقة. صحة العبارة إن شاء الله، ولعل صحة العبارة وهذا كله حقيقة، وهذا خبر حقيقي. ليس حقيقة، وهذا خبر حقيقي. ولا تشتبه هذه الحقائق بالأخرى، لأن لدينا حقائق حقيقة واحدة. لعل صحة العبارة وهذا كله حقيقة، وهذا خبر حقيقي. ولا تشتبه هذه الحقائق بالأخرى، والله أعلم. ثم قال: والقرآن في الأصل مصدر، مصدر قرأ، قرأ قراءة، وقرآن مصدران لفعل واحد. فتارة يذكر القرآن ويراد به القراءة، أي المصدر نفسه. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، أي قراءة الفجر. قرآن الفجر معناه قراءة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن، أي القراءة، زينوا القرآن، أي زينوا قراءتكم بأبوابكم. وتارة الكلام المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المراد به المقروء ليس القراءة. وقال تعالى: وإذا قرأ القرآن فذلك المقروء. وهكذا إلى آخره، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. والحقائق لها وجود عيني ذاتي، وجود ذهني لا يوجد في الخارج، ولفظي يتلفظ به، ورسمي يكتب. ولكن الأعيان السماوات والأرض والإنسان تعلم أول، كما تقدم أن أخذنا مراتب القدر، أولا العلم، ثم تذكر هذه الأعيان، ثم تكتب في اللوح المحفوظ. فكتابتها في المصحف في المرتبة الرابعة، لأن مرتبة التنفيذ، كما يكون الخلق بالنسبة للمخلوقات المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان، يكتب كتابة، لأنه ليس من العيان. والفرق بين كونه في دبر الأولين، انتبهوا لهذه الخلفية أيضا، وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. والشارع قال واضح، فذلك نسأل الشباب ما وجه هذا الوضوح. والفرق بين كونه في دبر الأولين، كون القرآن في دبر الأولين، ما هذه الخلفية؟ الذكر مذكور ومتحدث عنه في دبر الأولين، لكن أما في رفع المجهول، أما في اللوح المحفوظ، أما في الكتاب المسنون مكتوب القرآن بعينه مكتوب في هذا اللوح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وبعد، سؤال كنت هذا الدنيا
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للمجلس الذي يبدأ من السطر السابع صفحة 93 و100 إلى السطر الرابع صفحة 96 و100 حسب الطبعة 9 لمؤسسة الرسالة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد ورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديث أو إنزال 8 أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من الحكيم الحميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا. قال تعالى: أنزل من السماء ماء طهورا. والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق. فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ الحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أطلالها إلى أرحام الإناث. ولهذا يقال: أنزل ولم يقل نزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تألو فحولها إناثها عند الوقت، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان وجهان يحتملان في قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في مبحث صفة الكلام. وفي صفة الكلام، الكلام يكون، ولذلك توسع الشارح في إيراد الشبه وردها. شبه القائلين بأن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، وأنه غير منزل ولكنه مخلوق، وأن كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. كنا نناقش هذه الفكرة، وهي فكرة خاطئة من أفكار الخلق ومن أفكار علماء الكلام. يقول الشارح: وقد أورد على ذلك، أورد على أن القرآن منزل من عند الله تعالى وليس بمخلوق، فإنه كلام الله المنزل. أورد علماء الكلام شبهة على هذا الإنزال، قالوا إن إنزال القرآن نظير إنزال المطر، والإنزال ذكر في القرآن في شأن القرآن وفي شأن المطر وفي شأن الحديث وفي شأن الأنعام، لماذا تفرقون بين هذا الإنزال وذاك؟ هذه الأشياء المنزلة من المطر والحديد والأنعام مخلوقة وذكر فيها الإنزال، وذكر في القرآن أيضا الإنزال، ما الفرق بين هذا الإنزال وذاك؟ هذه كيفية إيراد الشبهة. نظير إنزال المطر أو إنزال الحديد أو إنزال ثمانية أزواج من الأنعام، إنزال ثمانية أزواج من الأنعام، هذه الأشياء الثلاثة ذكر فيها الإنزال كما ذكر الإنزال في القرآن. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، الفرق بين إنزال القرآن وإنزال البقر وإنزال الحديث وإنزال ثمانية أزواج أن إنزال القرآن مذكور أنه منزل من الله، قال تعالى حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وترك هذه الآيات كلها تؤدي مؤدا واحدا. نأتي إلى الآية إلى الآيتين الأخيرتين، آية سورة الأنعام وآية سورة النحل، يقول الرب سبحانه وتعالى فيهما والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، منزل من ربك، هكذا بالتصريح. الآية الثانية في سورة النحل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس ممن؟ من ربك بالحق. وذكر وقيد الإنزال في هذه الآيات كلها أن الإنزال من الله، وصرح في الآيتين الأخيرتين أن ذلك الإنزال من الله إنما تم بالحق. وأما إنزال المطر مقيد فمقيد بأنه منزل من السماء، قال تعالى أنزل من السماء ماء، من السماء، المراد بالسماء هنا العلو، ليس المراد بالسماء سماء جرم له باب، ذلك الذي افتتح لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، بل المراد بالسماء هنا السحاب، السحاب أطلق عليه أحيانا السماء وأحيانا المزن وأحيانا المؤثرات، هذه أسماء كلها للسحاب، لأن المطر يحمله السحاب بإذن الله تعالى من مكان إلى مكان حتى ينزل حيث أراد الله. المطر لا ينزل من سماء من السماوات ذات الأجرام، وإنما ينزل من السحاب، السحاب يقال له سماء ويقال له مذ ويقال له معصرات، لأن السماء في اللغة كل ما علا وارتفع، هذا السقف الذي فوقنا يسمى سماء، وكل ما علاك فهو سماء. الشاهد إنزال المطر إنما هو من السماء، أي من المذن من المعصرات أي من السحاب. وإنزال الحديد والأنعام مطلق لم يقيد بأنه منزل أو منزل من كذا، أو أنزل الحديد من كذا وأنزل الأنعام من كذا، لا أطلق. إذا كان إنزال المطر من السحاب، وإنزال القرآن من الله، وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ كيف يشبه الإنزال الذي من الله الذي يقول الله فيه منزل من ربك بالحق بهذا الإنزال الذي يقيد أحيانا بأنه من السماء السحاب كالمطر، ويطلق أحيانا كإنزال الحديد والأنعام؟ لا يشبه هذا بهذا ولا يشبهه إلا من يريد المغالطة. فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال في الغالب، وهي الجبال عالية على الأرض، وقد قيل من يعرف هذا الفن إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. هو علم يعرفه أهل الاحتفال. والأنعام تخلق بالتوارد، وهذا التوارد يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، وهي فعل الإناث في ذلك الوقت. ولهذا يقال أنزل ولم يقل، ينزل هذه النقطة في تمام اتفاق، فهي محل بحث هل هناك فرق بين أنزل وبين نزل، بل تبحث. تنزل من بطون الأمهات، ثم الأجنة. إنزال الأنعام يتم مرتين، المرة الأولى إنزال ماء الفحول من أصلابها إلى أرحام الأمهات، والفحول تعلو الإناث في هذه الحالة. المرة الثانية الأجنة تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوقت، هذا شيء مشاهد. وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، هذا الإنزال الأول. الثاني تلقي ولدها من عند الولادة من علو إلى أسفل على وجه الأرض، هذا هو المراد بالإنزال بالنسبة للأنعام. وعلى هذا فيحتمل قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام، من هذه يحتمل أن تكون لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون بيانية. وهذان الوجه يحتملان لقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هذا بحث نحوي، ومن أراد أن يطلع على إعراض هذه الآيات عليه أن يرجع إلى البحر المحيط لأبي حيان، وهو الذي يشفي بمثل هذا المقام. وأبو حيان متخصص في إعراب القرآن، وفيه ميزة قد لا توجد في تفاسير أخرى، وهو التعقيب على تفاسير الصوفية التي لا تتقيد باللغة. وطالب علم له همة عليه أن يرجع إلى البحر المحيط بالنسبة لهذه الإعرابات، وإن أخذت بالكسل عليه أن يرجع إلى النهر، لأن أبي حيان يقول مددنا النهر من البحر للكسالى، لكن لا تجعل نفسك من الكسالى، انزل البحر وخذ في البحر واخرج باللؤلؤ إن شاء الله. قوله
وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان. الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله
على هذا يكون الكلام ليس مخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر.
وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام الحقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام، وإن الله أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك لهذه العبارة.
قوله أي قول الشيخ صاحب المتن وصدقه المؤمنون على ذلك الإشارة في قول صاحب المتن على ذلك إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإن ذلك تكلم به كيف شاء وأنزله كيف شاء. هذا قول الصحابة وصدقه المؤمنون، المراد بالمؤمنين هم الصحابة والتابعون لهم في إحسان. ويقول الشارح بن عبد العز وهم السلف الصالح. وهذا تستطيع أن تقول تعريف السلف الصالح عند ابن عبد العز وغيره من أتباع السلف، السلف الصالح هم الصحابة والتابعون. ومن أراد أن يثبت مسلكه مسلكه باعتقاد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله ولم يكن مخلوقا، هذا الذي عليه الصحابة والتابعون وهم سلف هذه الأمة، وكل خير في اتباعهم وكل شر في مخالفتهم. وهذا صدق وحق. وقوله مرة ثانية قول صاحب المتن وأيقنوا أنه كلام الله تعالى في الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، الرد على المعتزلة وغيرهم في هذا القول ظاهر. هذا القول رد على المعتزلة ومن تأثر بهم القائلين بأن القرآن ليس بكلام الله ولكنه خلق من خلق الله. بهذا يرد المتن صاحب المتن على المعتزلة ومن ذهب مذهبهم. وفي قوله في الحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه وهم الأشاعرة والماتريدية. إذا صاحب المتن يبين منهج السلف ويرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة. بهذا تكون الأقوال ثلاثة: التصريح بأن هذا القرآن مخلوق وليس لله كلام آخر، ومعنى قول الله المتكلم أي خالق للكلام، هذا عقيدة المعتزلة، هذه عقيدة المعتزلة. القول الثاني هذا الكلام ليس هو بكلام الله حقيقة ولله كلام آخر وهو الكلام النفسي، وإطلاق الكلام على القرآن مجاز لأنه دال على كلام الله الحقيقي النفساني. وهذه عقيدة الأشاعرة إلى يومنا هذا، وهي موجودة في كتبهم وكتبهم موجودة في أيدي طلاب العلم. المذهب الثالث وهو الحق ما كان عليه الصحابة والتابعون أن هذا الكلام الذي نقرأه، القرآن الذي نقرأه ونكتبه ونحفظه، هو كلام الله تعالى منزل من الله بالحق. هذه هي الأقوال. ويقول الشارح وإنما رد على الأشاعرة بهذا لأنه إنما هو الكلام النفساني، الكلام عندهم هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة وليس بكلام حقيقة إذا لم يقم به، والكلام النفسي لم يقم به، الذي قام به هو الكلام النفسي. ولو قيل بكل كلام لم يقم بالمتكلم إنه كلام يلزم من هذا عدة أمور. الأمر الأول يلزم أن يكون الأخرس متكلما، والأخرس ليس بمتكلم ولكن في نفسه كلام، في نفسه حديث، وهذا الحديث الذي في نفسه قد يشير به على أحد ويفهم منه من أشار إليه ما في نفسه ويكتب. وهذه العبارة المكتوبة ليست كلام الأخرس، والأخرس لم يقم به كلام. الأمر الثاني الذي يلزم من هذا أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا هو كلام الله، وهذا يصرحون به في كتبهم إن هذا القرآن الذي في المصحف ليس بكلام الله حقيقة وإنما يطلق عليه كلام الله مجازا، وهذا لا يخفونه بل مكتوب في كتب الأشاعرة المعاصرة الكلابية، ولكنه عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس، انظروا إلى هذا التشبيه السيئ، لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصودا فكتب ذلك الشخص عبارة أخرس عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس بالإشارة، فالمقصود هو عبارة ذلك الشخص لا عبارة الأخرس، لأن الأخرس لم يعبر ولم يتكلم، ولكنه أشار وأوحى بإشارته إلى معنى، وفهم شخص ما تلك الإشارة وكتب، والعبارة عبارة الشخص الكاتب لا عبارة الأخرس. وهنا محذور آخر، تشبيه الله تعالى بالأخرس يلزمهم أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالأخرس وإن لم يصرحوا بذلك، لأنهم جعلوا كلامه كحديث النفس الذي في الأخرس الذي فهم منه غيره فكتبه في نفس الله تعالى، حديث لم يتكلم به فهم منه ملك فكتب. في هذا تشبيه لرب العالمين سبحانه وتعالى بالأخرس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسمي أحد أخرس لا أحد يصدق بذلك، ولكن يلزمهم إلزاما في هذه النسخة، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما كما فهم الشخص من الأخرس من إشارته معنى فكذب، كذلك فهم الملك منه معنى قائما في نفس الرب سبحانه وتعالى لم يسمع منه لا حرفا ولا صوتا. إذا كيف يكون هذا كلام الله وإنما كلام ذلك الملك؟ بل فهم منه معنى مجردا ثم عبر عنه، والتعبير من عند الملك، وهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. وتريد بها أهل الجنة.